بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 58 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الأحكام من هذا المختصر، ومع الحديث 5 من أحاديث كتاب الأحكام، والجزء 3 من شرح كتاب الأحكام من مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. وقد تكلمنا وشرحنا الأحاديث في درسنا السابق فيما يتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وكذلك أيضا الوعيد الشديد في من استرعاه الله عز وجل رعية فلم يحطها بنصيحة، لم يحفظها ولم يتعاهد أمرها، وغش هذه الرعية. فمر معنا لحديث في درسنا السابق فيها الوعيد الشديد، وقد ينحرف بعض الناس عن منهجي وأصول أهل السنة والجماعة إذا رأوا شيئا من الجور أو شيئا من الأمور التي ينكرونها. فأتكلم عن منهج السلف الصالح من الصحابة وأئمة الإسلام فيما يتعلق بعيوب الولاة، وكذلك أيضا منهج السلف في من سب ولاة الأمور. قال شيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، كما في كتابه الفتاوى في المجلد 810، فالنهي عن السب والاستهزاء بالأمراء والحكام هو منهج كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة، وجاءت في ذلك بعض الأحاديث والآثار عن الصحابة وعن أئمة الإسلام. فقد روى الترمذي في سننه وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي 2388 عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب. أبو بكرة رضي الله عنه الصحابي، وابن عامر الوالي على المدينة في ذاك الوقت، على المدينة أو على غيرها، فكان الوالي هو الذي يخطب خطبة الجمعة، فيقول زياد: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب، وعليه ثياب رقاق شفافة، فقال أبو بلال أعاد الجلوس، اسمه أبو بلال، يقول: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، يتكلم عن الأمير ويغتاب الأمير ويسب الأمير، انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكرة رضي الله عنه: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكرم سلطان الله أكرمه الله، ومن أهان سلطان الله أهانه الله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعليقا على هذا الحديث في كتابه مقاصد الإسلام صفحة 363، قال ابن عثيمين: فإذا كان الكلام في الملك بغيبة أو نصحه جهرا والتشهير به من إهانته التي توعد الله فاعلها بإهانته، فلا شك أنه يجب مراعاة ما ذكرنا، أي الإسرار بالنصح لمن استطاع نصيحتهم من العلماء الذين يغشونهم ويخالطونهم وينتفعون بنصيحتهم دون غيرهم. فأبو بكر رضي الله عنه فهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم سلطان الله أكرمه الله، ومن أهان سلطان الله أهانه الله، فهم منه أنه لا يجوز غيبة الأمير. فهذا منهج التشهير بعيوب الولاة، هذا مخالف لمنهج السلف وذكرهم وذكر عيوبهم وغيبتهم في المجالس وفي غيرها، هذا ليس منهج السلف الصالح، هذا منهج الخوارج ومن تشبه بهم. كذلك أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة في المجلد الثاني 488، وكذلك أخرجه ابن عبد البر في التمهيد في مجلد 21 287: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. إذن هذا منهج أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو البكالي رضي الله عنه قال: إذا كان عليك أمير فأمرك بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فقد حل لك أن تصلي خلفه، وحرم عليك سبه، وحرم عليك سبه. أخرجه ابن زنجوي في الأموال، وابن حجر في الإصابة في المجلد الثالث، والهيثمي في مجمع الزوائد. هذا أثر عن هذا الصحابي رضي الله عنه: إذا كان عليك أمير فأمرك بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يقيم الإسلام فقد حل لك أن تصلي خلفه وحرم عليك سبه، حرم عليك سبه. إذن ليس من منهج السلف تشهير بعيوب الولاة وذكروا عيوبهم على المنابر وفي المجالس، هذا مخالف لمنهج سلفنا الصالح. كذلك أبو إدريس الخولاني رحمه الله قال: إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر، ألا إن الطاعنين هم الخائبون وشر الأشرار. هذا كلامه رحمه الله. ويقول الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة صفحة 166 قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. ثم نقل في نفس المكان أثرا للفضيل بن عياض رحمه الله يقول: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. وقال أيضا الفضيل: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في السلطان صلحا، فصلحا بصلاحه العباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. هذا منهج كان عليه سلفنا الصالح. وهذا الإمام البربهاري رحمه الله يذكر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الكتاب شرح السنة. كذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كانت لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. لدعونا بها، كانوا يدعون للسلطان بالهداية وبأن يرزقه الله عز وجل البطانة الصالحة وبالنصرة. هكذا كان سلفنا الصالح. وكلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية صفحة 129. كذلك أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والواحد من الملوك أو غير الملوك وإن كان صدر منه ما هو ظلم فإن ذلك لا يجب أن نلعنه ونشهد له بالنار، ومن دخل في ذلك كان من أهل البدع والضلال. فكيف إذا كان للرجل حسنات عظيمة يرجى له بها المغفرة مع ظلمه؟ في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع 475، كلام شيخ الإسلام. إذن هذا منهج سار عليه أئمتنا وسلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. وهكذا أيضا يقول القاضي أبو عبد الله صدر الدين محمد بن إبراهيم السلمي المناوي رحمه الله، قال: ولا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور أو فاسق يقع في كل محظور، فواجب على كل واحد من الرعية أن يرغب إلى الله تعالى بنصرة السلطان وأن يبذل له نصحه بصالح دعائه، فإن في نصرته وصلاحه صلاح البلاد والعباد. في كتاب طاعة السلطان وإغاثة الأفهام صفحة 30. فهذا منهج كان عليه سلفنا الصالح، ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر هذه العيوب في المنابر على المنابر أو في المجالس، لا، ليس هذا. فمن فعل ذلك فهو يستحق العقوبة، فمن شهر بولاة الأمر واغتابهم وسبهم ولعنهم ودعا عليهم وتكلم فيهم بسوء فقد خالف منهج السلف الصالح. ولذلك ذكرنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قوله: قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. مر الحديث معنا وهو حديث صحيح، قال الألباني اسناده جيد في تخريج كتاب السنة لابن أبي عاصم رحمه الله، حديث 1015. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: أول نفاق المرء طعنه على إمامه. روى البيهقي في شعب الإيمان 9406 رقم الحديث في شعب الإيمان للبيهقي. وقال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. ذكره ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 21. وقال ابن قدامة رحمه الله في المقنع: فإن سبوا الإمام عزرهم. وصوب المرداوي في الإنصاف أنهم إن عرضوا بسب ولي الأمر ولم يصرحوا عزروا. كلام ابن قدامة في المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف في مجلد 27 صفحة 100. إذن هذا منهج كان عليه أئمتنا. ويقول ابن فرحون المالكي رحمه الله: ومن تكلم بكلمة لغير موجب في أمير من الأمراء لازمته العقوبة الشديدة ويسجن شهرا. كلام ابن فرحون رحمه الله في تبصرة الحكام المجلد الثاني 227. ويقول أيضا الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله، قالوا: فالواجب مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق. إذا وجد شيء عند الأمراء فالواجب يقولون مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، وهذا غلط، وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر، هكذا يقول. ولا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من مفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. المصدر الدرر السنية في المجلد التاسع 119، كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. فليس من منهج سلفنا الصالح التشهير بعيوب الولاة، يجب الصبر، يجب الدعاء لهم بالهداية وبالنصرة، وهكذا. هذا منهج سلفنا الصالح أردنا أن نذكره في أول درسنا اليوم حتى نعالج أمرا وجد عند بعض الناس أثاره شبهات يثيرونها خوارج العواصر، خوارج هذا العصر، حتى يثيروا الفتنة في بلاد المسلمين ويبيحون الكلام في أئمة المسلمين وولاة أمورهم، ونقول لهم أن هذا ليس من منهج سلفنا الصالح، بل منهجهم الصبر والدعاء لولي الأمر بالهداية وبالنصرة والنصيحة، وهكذا. حديثنا الأول في درسنا اليوم هو الحديث الخامس في هذا المختصر في كتاب الأحكام، حديث الخامس من كتاب الأحكام في مختصر صحيح البخاري للزبيدي رحمه الله. قال عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. والبخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث وغيره، قال: باب من شاق شق الله عليه، من شاق شق الله عليه. معنى هذا الباب أنه من أضر الناس وحملهم، من تولى أمرا من أمور المسلمين وأضر بالناس وحملهم ما يشق عليهم في هذه الدنيا، شق الله عليه يوم القيامة. هذا الباب بوب عليه البخاري على هذا الحديث، وأتى بالدليل، وهذا الكلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، حديث جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به يوم القيامة. جندب رضي الله عنه صحابي جليل تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم صار يعلم الناس، فكان يعلم هؤلاء القوم، وتفرس منهم أو وجد فيهم أو وجد عندهم بعض الشبهة في هذا الأمر، فأراد أن يعلمهم بأنكم اخلصوا النية لله عز وجل في طلب العلم، لا تطلبوا العلم عندي أو عند غيري للسمعة. فبدأ بهذا الكلام: من سمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سمع سمع الله به يوم القيامة، يعني من عمل وعبد الله عز وجل وأمر المعروف وجاهد وفعل العبادة للسمعة حتى يكون بين الناس سمعته كذا، عابدا قارئا مجاهدا يسمع الناس، من سمع سمع الله به يوم القيامة. فضحه الله عز وجل وأظهر سريرته للناس يوم القيامة، لأنه لم يخلص النية لله، يعمل العبادة ويحضر مجالس العلم ويجاهد ويأمر المعروف ويتصدق ويصلي ويصوم، يفعل عبادات للسمعة حتى يشتهر بين الناس أنه صاحب هذه العبادة، ليس عنده الإخلاص. ماذا جزاؤه؟ من سمع سمع الله به يوم القيامة، أظهر سريرته للناس وفضحه يوم القيامة لأنه لم يخلص النية لله. ثم قال جندب، قال: ومن يشاقق يشق الله عليه يوم القيامة، ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة، من يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة، يعني يضر الناس، يحمل الناس ما يشق عليهم، تولى أمرا من أمور المسلمين، ولاية عظمى أو ولاية صغرى، قضاء أو إفتاء أو غير ذلك من الولايات الصغيرة أو الكبيرة تحت يده بعض المسلمين، فشق عليهم، ضرهم، حملهم ما يشق عليهم، هذا من يشاقق. ماذا جزاؤه؟ يشقق الله عليه يوم القيامة، يشقق الله عليه يوم القيامة. أيضا يوم القيامة يحمل الله عز وجل ما لا يحتمل، يحمله ما يشق عليه يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وهذا هو الشاهد هنا في كتاب الأحكام فيما يتعلق بمعاملة الحكام أو من ينوب عنهم أو من تولى الولايات الصغرى والكبرى، فعليه أن يكون أمينا رحيما رؤوفا بالناس، لا يشق على الناس، فمن شق على الناس شق الله عليه يوم القيامة، حمله ما يشق عليه يوم القيامة لأنه ضر الناس وحمله ما يشق عليهم. فليحذر كل من تولى وظيفة أو ولاية مسؤولية على المسلمين وعلى غيرهم، عليه أن يعدل بينهم، أن يكون رحيما رؤوفا بهم، لا يضرهم، لا يشق عليهم، فمن شق على الناس شق الله عليه يوم القيامة. قالوا لجندب هؤلاء الناس: أوصنا، ستذهب عنا، أوصنا. فقال جندب: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. يعظهم، هو الآن يعظ هؤلاء الناس بعد ما بين لهم أن عليكم بالإخلاص وعدم المشقة، إذا توليتم أمرا من أمور المسلمين لا تشقوا على الناس، لا تضروهم. طلبوا الوصية فيوصيهم، يعظهم، قال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. النتن هو الرائحة الكريهة، إذا مات الإنسان أول ما مكان من جسمه تظهر منه رائحة كريهة هو البطن، أول ما ينتن من الإنسان بطنه، هكذا يقول. فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، طيبا حلالا، أكل الحلال. ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة ملء كفه من دم أهراقه فليفعل. هنا يعظهم بأن لا تشاركوا في الفتن، لا تتسببوا بقتل مسلم ولو قليلا من الدم، ولو ملء الكف من دم بغير حق، لا تشاركوا. من استطاع أن لا يحال بينه، يعني لا يحول ولا يمنع بينه وبين الجنة ملء كفه من دم، لأن القتل قد يمنع، قد يحول بين الإنسان وبين الجنة إذا كان قتلا بغير حق، قتل الناس ظلما كما يفعل الآن الخوارج وغيرهم. فهو يحذر: من استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة ملء كفه من دم أهراقه فليفعل. وهذا فيه بيان خطورة قتل الناس ودماء الناس، أمرها عظيم بل من أكبر الكبائر، فعلى المسلم أن يحذر من مشاركة بالفتن والقتال غير سبب شرعي. من غير حق، فأمره عظيم. وفي قال ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري قال: صدر كلامه بحديث، يعني جندب رضي الله عنه بدأ كلامه بحديث من سمع الله به يوم القيامة. قال ابن حجر: وكأنه تفرس فيهم ذلك، في هؤلاء الناس. قال ابن حجر: ولقد صدقت فراسته، فإنه لما خرجوا، هؤلاء الناس الذين وعظهم جندب خرجوا على ولي الأمر، خرجوا على ولي أمرهم. قال ابن حجر: ولقد صدقت فراسته، فإنهم لما خرجوا بذلوا السيف في المسلمين وقتلوا الرجال والأطفال وعظم البلاء بهم، لأنهم صاروا من الخوارج هؤلاء، لم ينتفعوا بوصية جندب رضي الله عنه، ولم يأخذوا بهذه الموعظة وهذه النصيحة وهذه الوصية، ظلهم الشيطان. والبخاري رحمه الله لما بوب على هذا الحديث وعلى غيره باب من شاق الله، باب من شاق الله عليه، من شاق الله عليه، هذا الباب تبويب البخاري. وجاء عند الإمام مسلم رحمه الله بيان، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. هنا من شق الله عليه، أي تولى ولاية عظمى أو صغرى كالقضاء والإفتاء وغيرها، وشق على الناس. فهنا في صحيح مسلم هذا الحديث في بيان، بل في دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يشق، من يضر الناس ويحملهم ما يشق عليهم، فليحذر كل مسؤول من هذا الوعيد الشديد. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، أي شيء ولو شيئا بسيطا، ولو شيئا بسيطا من ولاية أمر هذه الأمة، الولايات الصغرى، فشق عليهم فاشقق عليه. فعلى كل مسؤول وعلى كل مدير وعلى رئيس قسم وعلى كل صاحب مسؤولية على المسلمين عليه أن يكون رحيما رؤوفا، يعمل بشرع الله عز وجل وبالقوانين التي توافق شرع الله عز وجل. أما إذا شق على من يلي أمرهم فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه، فاشقق عليه، هذا دعاء، فعلينا أن نحذر من ذلك. نسأل الله وإياكم العافية والسلامة. حديث الثاني في درسنا اليوم، وهو الحديث السادس في كتاب الأحكام من هذا المختصر، قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. والبخاري بوب عليه قال: باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، وأتى بهذا الحديث الذي فيه النهي. والحديث عام، أدخل فيه القاضي أو المفتي أو كل حاكم يحكم بين الناس. لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، وهذا أيضا يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، يقول: قال المهلب: وعداه الفقهاء بهذا المعنى، لأن هنا لا يقضين حكم بين اثنين أي حاكم وهو غضبان، لأن الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق. قال الحافظ قال المهلب: وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استفاء النظر، وهو قياس مظنة على مظنة. وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته بخلاف غيره. وقول الشيخ: وهو قياس مظنة على مظنة، صحيح، وهو استنباط معنى دل عليه النص، فإنه لما نهى عن الحكم حالة الغضب فهم منه أن الحكم لا يكون إلا في حال استقامة الفكر، فكانت علة النهي المعنى المشترك وهو تغير الفكر، والوصف بالغضب يسمى علة بمعنى أنه مشتمل عليه فألحق به ما في معناه كالجائع. إذن هنا مسألة مهمة تتعلق كل من ولي أمرا من أمور المسلمين، الولاية العظمى أو الولاية الصغرى، والولايات الصغرى هي مثل القضاء ومثل الإفتاء وغيرها من المسؤوليات. فأراد أن يحكم بين اثنين متخاصمين في جهة ولايته، فلا يحكم بينهما وهو غضبان، لأنه سيخل بالحكم، سيخل بالحكم لأن مشغول القلب، لأن الفكر غير ثابت، قلب متأثر في حالة الغضب، ولذلك أيضا لا يجوز. والعلماء أيضا قاسوا عليه أيضا على الغضب أيضا الجوع الشديد، الخوف المزعج، الفرح الشديد، المرض المؤلم عند هذا القاضي أو هذا المفتي أو عند هذا الحاكم، هم مضجر، مدافعة حدث، حر مزعج، برد منكي، هذه ذكرها العلماء، جوع شديد. غلبة نعاس وعطش مفرط، هذه أسباب ينشغل الفكر فيها، لا يستقيم فكر الإنسان، فكيف يحكم بين شخصين أو أكثر؟ وعداه العلماء إلى كل ما يحصل به تغير الفكر مما ذكرنا بخلاف الغضب، فالغضب جاء النص فيه في هذا الحديث: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. والعلماء قاسوا عليه لأن العلة هي عدم استقامة الفكر، فكل ما يؤثر ويغير فكر الإنسان عند الحكم بين الناس، عند حكمه بين اثنين، فحكمه حكم الغضب، وذكرنا منها أمثلة. فهذه مسألة مهمة أيضا تتعلق بمن ولي أمرا من أمور المسلمين من الولايات العظمى أو الولاية الصغرى كالقضاء والإفتاء وغيرها من هذه الولايات، وأراد أن يحكم بين اثنين، فلا يحكم في حالة الغضب الشديد أو الجوع الشديد أو غيرها من المؤثرات التي تؤثر على استقامة الفكر وتكون سببا لتغير الفكر. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: أكره للحاكم أن يحكم وهو جائع أو تعب أو مشغول القلب، فإن ذلك يغير العقل. هذا كلام الشافعي في كتابه الأم: أكره للحاكم أن يحكم وهو جائع أو تعب أو مشغول القلب، فإن ذلك يغير العقل، يغير العقل. فقال الحافظ في الفتح: لو خالف هذا الحاكم وحكم في حالة الغضب أو الجوع الشديد أو تغير العقل، لو خالف فحكم في حال الغضب، قال الحافظ: لو خالف فحكم في حال الغضب، صح إن صادف الحق مع الكراهة. هذا قول الجمهور. وقد قضى صلى الله عليه وسلم للزبير بسراج الحرة بعد أن أغضبه خصم الزبير، لكن لا حجة فيه لدفع الكراهة عن غيره لعصمته صلى الله عليه وسلم، فلا يقول في الغضب إلا كما يقول في الرضا صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله في حديث اللقطة فيه جواز الفتوى في حالة الغضب كذلك الحكم وينفذ، ولكنه مع الكراهة في حقنا ولا يكره في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف على غيره. هذه إشارة أشارها حافظ بن حجر في الفتح أن المسألة أيضا فيها خلاف، لكن هذا الحديث ظاهره أنه لا يحكم لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، فعلى المسلم أن يحذر من هذا الأمر، لأن الحكم بين الناس والحكم على الناس أمره خطير، فلا بد من تقوى الله عز وجل والالتزام بما شرعه الله عز وجل في مثل هذه الأمور. الحديث الثالث في درسنا اليوم من الجزء الثالث من شرح كتاب الأحكام من مختصر صحيح البخاري رحمه الله، قال حديث حويصة ومحيصة تقدم في الجهاد، وزاد هنا إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. هنا قد يستشكل ظاهره، لكن لو قال في اختصاره لهذا الحديث وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر إما أن تدوا، تدوا يعني تدفعوا الفدية الدية، تدفعوا الدية، تدفعوا الدية، إما أن تدوا وإما أن تأذنوا بحرب، إما أن تدوا وإما أن تأذنوا بحرب. لو قال هذا في هذا المختصر لكان واضح، لأنه بوب البخاري رحمه الله بابه ما يستحب للكاتب، الكاتب يعني إذا حكم الحاكم وكتب فهل يعتبر هذه الكتابة، هل يعتبر حكمه في هذه الكتابة؟ الحاكم الذي لي أمر من أمور المسلمين الولاية الكبرى أو الصغرى من القاضي والمفتي إذا كتب الحكم فهل يعتبر، تعتبر هذه الكتابة أم لا؟ ذلك هنا البخاري أتى بهذا الحديث لهذا الأمر لأنه يتعلق بالحاكم إذا كتب. وحديث حويصة ومحيصة ذكره البخاري رحمه الله هنا، قال تقدم في الجهاد، قد تقدم في أكثر من مكان، وقد ذكره أيضا في كتاب الأحكام لكن لم يأتي به في هذا المختصر، مختصر البخاري. والحديث في الأصل في صحيح البخاري في كتاب الأحكام نفس الكتاب الذي معنا، حديث 7192 7192 في صحيح البخاري في كتاب الأحكام فيه ذكر هذه القصة. وساق البخاري رحمه الله بسنده عن سهل ابن أبي حتمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأخبر محيصة أن عبد الله قتل، هو محيصة وعبد الله بن سهل في خيبر عند يهود خيبر، عند اليهود في خيبر، فأخبر محيصة أن عبد الله قتل، قتل وطرح في فقير أو عين رمية في هذا البئر أو في هذه العين بعد أن قتل، فمحيصة أتى اليهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا ما قتلناه والله، والله ما قتلنا. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم قبيلته، هذا محيصة، فأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله المقتول في خيبر، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قصة محيصة وحويصة. محيصة كان مع عبد الله بن سهل في خيبر فقتل عبد الله، فمحيصة اتهم اليهود وحلفوا أنه ما قتلوه، فرجع إلى قومه ومع أخيه حويصة وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل المقتول، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر. محيصة الصغير أراد يتكلم وأخوه حويصة أكبر منه، فقال كبر كبر، أخوك الأكبر هو الذي يبدأ بالكلام، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن علم بالقصة أراد أن يحكم صلى الله عليه وسلم، قال إما أن يدوا صاحبكم، يعني اليهود يدفعوا الدية لأنه ما قتله غيرهم وبينهم في بلدهم في مدينتهم خيبر، من قتله إذن؟ إما أن يدوا صاحبكم يدفعوا الدية لقبيلتكم، وإما أن يؤذنوا بحرب، يعني نحاربهم نغزوهم. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به، فكتب ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن، عبد الرحمن بن سهل أخو المقتول، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ احلفوا أن اليهود قتلوه وتستحقون دم صاحبكم. قالوا لا، لا نحلف يا رسول الله، غير متأكدين. قال صلى الله عليه وسلم أفتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين، ممكن يحلفون يعني عادي اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة، تحمل صلى الله عليه وسلم الدية عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سهل الذي قتل في خيبر، فدفع الدية صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت الدار، قال سهل فركضتني منها ناقة. هذا الحديث بطوله في قصة حويصة ومحيصة، هذه التي ذكرها البخاري هنا باختصار. الشاهد من هنا في هذه الرواية زاد هنا إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، يعني إما يدفعوا الدية إذا اعترفوا وإما أن نحاربهم، لكن حلفهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلفوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل ذلك، تحمل دية عبد الله بن سهل لكونه وجد قتيلا بين يهود خيبر ولم يعرف قاتله. هذا الحديث أخرجه البخاري في باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز منه، هذا تبويب البخاري على هذا الحديث حتى نعلم الشاهد من ذكر هذا الحديث في كتاب الأحكام. قال البخاري باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك، وكتاب الحاكم إلى عماله، وكتاب القاضي إلى القاضي. والحديث فيه العمل بالخط وكتابة الوالي لغيره. إذن هذا هو الشاهد، أن القاضي إذا كتب أمرا فيه الحكم فيجب العمل بهذا الحكم ولو كتابة، لا يشترط أن يكون شفهيا مباشرة منه، إذا كتب بالحكم يعمل بهذه الكتابة بما حكم به الوالي الولاية العظمى الأمير الخليفة أو الولاية الصغرى القاضي والمفتي وغيرهم أيضا إذا كتبوا وهم من الحكام أصحاب الولايات
فيجب العمل بما كتبوه. هذا الذي في هذا الحديث.
وفي درسنا اليوم أردنا أن نذكره، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.